أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دخلنا في البحث السابق في مطلبين، وهو أنه هل يشترط في العملية البيعية أن يعين البائع الموجب خصوص المشتري، وأن يعين القابل خصوص البائع أو لا؟ فلو فرضنا أن البائع كان قاصدا تمليك المثمن عن وكيله، ولكن المشتري في مقام القبول لم يقصد التملك عن وكيل البائع، بل قد لا يعرف أن هذه العين ملكا لمن، فلم يعين القابل ما قصده الموجب، والعكس بالعكس، قد لا يعين أحيانا الموجب ما يقصده القابل، كما لو كان القابل مشتر بالنيابة عن الغير أو بالوكالة عن الغير أو بالولاية عن الغير، فلم يقصد المشتري أن يتملك لنفسه، ولكن البائع قصد تمليك العين للمخاطب. فهنا هل يضر بالمعاملة أو لا يضر بالمعاملة؟ قلنا مبنى الشيخ الأعظم لابد من التعيين الإثباتي لكي ينصب الإيجاب والقبول على مصب واحد لشرطية التطابق بين الإيجاب والقبول. هذا مر بحثه في الدرس السابق، وقلنا إلا إذا قامت قرينة خاصة تنفي ذلك، كما في باب البيع والشراء عندما يقول البائع للمخاطب بعتك، ويقول المشتري للمخاطب اشتريته، لا يقصد أنه خصوص المخاطب بما هو شخص، بل يراد منه الأعام من كونه بل مالكا بالأصالة، أو أنه نائب أو وكيل أو ولي عن الغير. قامت قرينة عقلائية أن المقصود بك في الخطاب ملكتك كذا، للمخاطب باعتبار خصوصيته، بل المخاطب باعتباره أعام من كونه مالكا حقيقيا أو مالكا جعليا. هذا الذي ذكرناه في الدرس السابق. نعم، ذهب بعضهم إلى أنه لا يعتبر، الأصل هو عدم اعتبار ذلك، بالعكس إلا إذا قام دليل خاص على الاعتبار، وهناك موارد قام الدليل العقلائي على اعتبار خصوصية الشخصين، كما في أي باب قلنا؟ كما في باب النكاح والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصي والوصية. ثم بعد ذلك يقول المصنف، وصلنا إلى هذا المطلب، قال في التذكرة، قال: وعلى فرض القول الثاني وهو عدم الاعتبار، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب، يعني قام قرينة خارجية، واضح إذا أقام قرينة خارجية يقول أنا إنما أملكك باعتبارك أنت المالك على نحو الحيثية تقييدية، واضح إذا كان التمليك الصادر لا بالعنوان الأعم من كونك مالكا حقيقيا أو مالكا جعليا، إنما قصدت التمليك من حيث خصوصيتك وهو أنك مالك حقيقي، بحيث لو كان المالك غيرك مالك الثمن غير ما ملكته المثمن، حتى على القول الثاني القائلين بعدم الاعتبار الاعتبار. خل قرينة هذه الخارجية تعتبر خصوصية، حالها أنه تارة قرينة عامة كما في باب النكاح، وتارة قرينة خاصة كما في باب البيع. واضح إن شاء الله. القائلين بعدم اعتبار التعيين يقولون لا نعتبر التعيين إلا إذا قامت قرينة على ملاحظة الخصوصية، إما قرينة عامة كما في باب النكاح أو قرينة خارجية خاصة. وعلى فرض القول الثاني، فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده، فلا يجوز، لا يصح للقابل أن يقبل عن غيره. يعني حتى القائلين بالقول الثاني إذا أقام قرينة خارجية المدار على اتباع قصده. ثم ينقل مطلب، قال في التذكرة غرضه، احنا نقرأ ونعلق، غرضه من هذه العبارة أنه تقوية مسألة التعيين، لا بد من تعيين الموجب وتعيين القابل، يعني تقوية القول الأول. قال في التذكرة، لو باع الفضولي أو اشترى الفضولي مع جهل الآخر، جهل الآخر بالفضولية، هنا تنشأ المشكلة. ما هي المنشئة مشكلة بحثنا؟ عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. البائع الفضولي قال بعتك العين، المشتري يقول قبلت، المشتري عندما يقول قبلت قصد الفضول، قصد المشتري أن يتملك العين من الفضولي بأن يدخل الثمن في كيس الفضولي، والشارع ما أمضى ما قصده المشتري. وحينئذ إذا قلتم أنه يصح العقد بالإجازة صار المجاز غير المنشأ، والمنشأ غير المجاز. فما أنشأه المشتري تملك العين من قبل البائع الفضولي وإدخال الثمن في كيس المخاطب الفضولي، وما يراد إمضاؤه بالإجازة غير ما قصده المشتري، فلا يتطابق المنشأ مع المجاز كما أشرنا في المطالب السابقة، فتكون المعاملة معاملة باطلة، لا أنها تصح موقوفة على الإجازة لأجل عدم التطابق بين الإيجاب والقبول. واضح شيخنا؟ قال في التذكرة، لو باع الفضولي أو اشترى الفضولي مع جهل الآخر فما تطابق الإيجاب مع القبول، فإشكال ينشأ من أن الآخر اللي هو غير الفضولي إنما قصد تمليك العاقد، البائع الفضولي أو المشتري الفضولي، وما قصده لا يقع، وما وقع لم يقصد. فما قصده يا شيخ هاشم لم يقع، شارع ما أمضى، وما يراد إيقاعه لم يقصد. أستاذنا كان يقول لنا وما دخلنا بها كل شيء حللها، ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، كلها يطلع لك صح الجواب. واضح. المنشأ غير المجاز نفس الشيء، يقول ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. يا شيخنا الأعظم، هل تقبل بهذا الإشكال مع أنكم تبنون على أي مسلك؟ المسلك الأول. فالمفروض أن تقول مثل ما قال العلامة في التذكرة، أنتم يا شيخنا الأعظم تبنون على شرطية التطابق بين الإيجاب والقبول، فالمفروض أنه تحكمون بالبطلان لاعتبار تعيين الموجب لما قصده القابل وتعيين القابل لما قصده الموجب، فعلى مبانيكم المفروض تلتزمون بإشكال علامة في التذكرة. قال وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام. شنو يقصد الشيخ العظم من هذا التعليق على كلام العلامة؟ يقول الشيخ نحن نبني على المبنى الأول، صحيح، وقلنا مقتضى الصناعة وهو المبنى الأول أن نحكم بالبطلان، ولكن استثنينا لا إله إلا الله. ما تنظر تقول لا إله وتشيل إلا الله، وقد ذكرنا أنه يستثنى من هذه الموارد ما قامت عليه القرائن العقلائية أن كاف الخطاب وإنشاء المعاملة لا يقصد فيها الخصوصية وتحليل هذا المطلب. حلل إلينا شيخ هاشم هذا المطلب، ليش العقلاء ما يلاحظون الخصوصية؟ فنقول السيرة العقلائية، دقق ياي، هذا يفيدنا في مطالب، يفيدنا في كل بحث الفضولي، هذا المطلب اللي بقوله يفيدنا إلى آخر بحث الفضولي. السيرة العقلائية قامت على أن كاف الخطاب في مقام الإنشاء المعاوضة كالبيع ليست ظاهرة في تمليك المخاطب من حيث أنه زيد، من حيث خصوصياته الشخصية، إذ المطلوب في باب البيع هو أن البائع يريد حفظ مالية المبيع، سواء كان الدافع للثمن خصوصية زيد أو خصوصية عم، لا يتعلق غرضه بخصوصية من هو المالك للثمن، هغاية همه أنه يحصل على الثمن. أما الثمن يخرج من كيس من، هل يتعلق به الخصوصية العقلائية؟ لا، غاية همي ومبتغى البائع أنه يحصل على الثمن لكي يحفظ المالية، يحصل على الثمن من زيد بما هو خصوصية زيد، لا، يحصل على الثمن من مالك الثمن، يعني خصوصا أنه مالك للثمن. والمشتري كذلك، المشتري عندما يشتري البضاعة يريد أن يشتري البضاعة لا من خصوصية أن صاحب الدكان فلان وفلان وهو زيد بن عمرو الطويل العريض، نعم، ذو الشعر الأبيض، ما عنده خصوصية. الخصوصية أن يتملك المبيع من مالكه. إذن ما هو المقصود؟ حيثية المالكية، لا حيثية أنه زيد وعمر. فعندما يقول البائع بعتك، ما يقصد المخاطب الذي يواجهه من حيث أنه زيد، بل يقصد حقيقة تمليك من يخرج الثمن من كيسه، أي تمليك مالك ثمن، قصد المعاوضة الحقيقية، فيقصد تمليك العين لمالك الثمن، والمشتري يقصد تمليك الثمن لمالك المثمن. نعم، قد يطبقه اشتباها على المخاطب، هذا من باب الخطأ في التطبيق، الخطأ في التوصيف، تعبير السيد السيستاني، خطأ في التوصيف أو خطأ في التطبيق، لا أنه قصد زيد بما له من خصوصية. إذن كم قصد عندنا شيخنا؟ قصدان، قصد الأساس واللب، وهو أن كل منهما يقصد المعاوضة الحقيقية، ومقتضى قصد المعاوضة الحقيقية أن كل منهما يقصد تمليك مالك ما يملكه العوض الآخر، وإنما القصد الثاني تطبيق اشتباهي ادعائي كذا على زيد وعم، ولا عبرة بالتطبيق، المدار على قصد المعاوضة الحقيقية. وهذا هو الذي أوجب ظهور كاف الخطاب في بعتك، على أن المراد ليس المخاطب بما له من خصوصية زيد، بل من حيث أنه مالك، فأنا في الحقيقة أملك من؟ المالك. واضح شيخنا؟ أنا أملك من؟ المالك. ولهذا المعاملة والحلولية والمبادلة تقع بين المالكين، وأما قصد أن فلان زيد أو عم لا عبرة به، هذا في باب المعاوضات. ولهذا قلنا في الدرس السابق يوم الأربعاء الفائت أننا نبني على أن المدار على اعتبار التعيين، وأننا نأخذ بظاهر الخطاب إلا، وقلنا هذا إلا استثناء منقطع لو متصل، منقطع لا استثناء متصل، في موارد هذه البيع والمعاوضة مو أنه ما تحقق تطابق بين الإيجاب والقبول ولكن السيرة سامحة، تحقق التطابق بين الإيجاب والقبول للنكتة التي ذكرناها الآن، واضح إن شاء الله. ولهذا قلنا أن هذا الاستثناء استثناء منقطع، وهذا بخلاف مثل النكاح، فإن النكاح ليست فيه هذه النكتة، أنا أتزوج هذه المرأة من حيث معين، أتزوجها من حيث هي الصغيرة ذات الشعر الطويل ذات اللون كذا، مو أتزوجها من حيث أنها بنت لفلان ولكن طبقتها اشتباها، لا ما عندنا. ولهذا في باب النكاح عندما يقول زوجتك يقول قبلت، ظاهر الخطاب وهو كاف الخطاب متطابق مع الأصل الأولي وهي السيرة، فكاف الخطاب أصلا هو متطابق مع السيرة. فلو قال قبلت، ترى أنا مو قبلت عن نفسي، قبلت عن جدي، يقول لي ذاك المرأة تقول زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، قال قبلت، ويقصد قبلت عن من؟ عن جده. يقول له يا ابني، يقول بلي المدار على أنه شنو؟ على عدم اعتبار تعيين الموجب ما قصده القابل والقابل ما قصده الموجب، دارسين احنا في المكاسب، فأنا قصدت الجد. أو المرأة تقول زوجتك، مجوزتك، جوزتك، زوجتك، وقع البحث أنه هل يصح إيقاع الزواج بجوزتك؟ واضح يصير أن يقع النكاح بجوزتك، يعني جوزتك مو زوجتك. مر علينا هذا البحث في ألفاظ، نسيته في ألفاظ المعاملات، أنا بينت ذكرت هذا البحث، هل يصح النكاح بجوزتك أو ما يصح. المهم، فعندما تقول المرأة زوجتك بمهرين، تقول أنا قصدت الأعم من أنني أصيلة أو نيابة عن أمي أو نيابة عن جدتي، زوجتك قصد جدتي بالوكالة، هذا ما له معنى. إذن هذا الزواج كاف الخطاب والخصوصيات الظاهر في الكلام هي التي قامت عليها السيرة العقلائية. ولهذا قال إذن إشكال العلامة في التذكرة في باب الفضيلة تام لمتام سير عباس، رجع لبعثنا موتام، هذا الإشكال الذي ذكره العلامة في بحث بيع الفضول غير تام، لأن البائع الذي يقبل يوجب وكان المشتري فضولي لا يملك الفضولي من حيث أنه زيد بن عام، بل يملك مالك الثمن، والعكس بالعكس، يملك مالك المثمن. إذن الإشكال تام لم تام؟ غير تام، وهو مخالف للإجماع، إذ يصح الفضولية في بعض الموارد ولو بالإجماع، ومخالف للسيرة. نعم هو مبني على الأصل الأولي، ولكن هذا الأصل الأولي بينا أن عندنا قرائن توجب رفع اليد عن الأصل الأولي. ولهذا قال وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا، ضعيف المبنى لو البناء، البناء ضعيف مو المبنى، صح مبنى أنه على، لكن البناء على هالمبنى غلط، فهذا ضعيف بناء لا ضعيف مبنى، مخالف للإجماع أن عقد الفضول صحيح والسيرة، إلا أنه مبني، يعني البناء المبنى صح لكن البناء غلط، والشيخ نقل كلام العلامة حتى يطلع المبنى وإن كان البناء غير صحيح، إلا أنه مبني على ما ذكرنا له المبنى التام الأول من مراعاة ظاهر الكلام، لكن قلنا إلا ما قام عليه الدليل، وقلنا هذا مما قام عليه الدليل. قال وقد يقال، هذا كلام المحقق التستري، ينقل كلام المحقق التستري، نقرأ ونعلق. وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه، مثل شبه البيع الإجارة المعاوضات والنكاح، وبين النكاح ذكر المحقق التستري أنه يوجد هناك وجهان للتفريق بين البيع والشراء. وغرض المحقق التستري بيان أنه لماذا في النكاح يعتبر التعيين أما في البيع لا يعتبر التعيين؟ لماذا في النكاح يعتبر تعيين الزوج والزوجة أما في باب البيع لا يعتبر التعيين؟ جاب وجهين، ذكر المحقق التستري وجهان. الوجه الأول أنه في النكاح ما هو ركن المعاملة، ما هو ركن العقد النكاحي هو الزوج والزوجة، ولهذا حيث إن ركن بالنكاح الزوج والزوجة فنسبتهما كنسبة العوضين في باب المعاوضات. فكما في باب المعاوضة يعتبر تعيين، تعيين العوضين، كذلك في باب النكاح يعتبر تعيين زوجين لأنهما ركن النكاح. هذا الوجه الأول. ولهذا بل حيث إن الشخصين ركنا النكاح فيعتبر تعيينهما، وأما البائع والمشتري ليس ركنا في باب البيع فلا يعتبر تعيينهما. الوجه الثاني هو التفريق بحسب النكتة لفظية، نكتة مو معنوية. هذا الأول نكتة معنوية حقيقة النكاح، الآن نكتة لفظية. في باب البيع ركز، إذا قال بعتك كذا بكذا يقول التستري معنى بعتك يعني رضيت أن تكون مشتريا، معنى بعتك رضيت بأن تكون مشتريا، وعنوان المشتري يصدق على المباشر ويصدق على الموكل، فيقال الموكل اشترى بشراء وكيله، النائب اشترى بشراء المنوب عنه، فعنوان المشتري يصدق على الأعم من المخاطب أو وكيله ونائبه والمولى عليه. فإذا ما أنشأه البائع ببعتك هو الرضا بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك وعلى وكيله فيصح. وأما في باب الزواج، لو قال بلي المرأة زوجتك نفسي فمعناها الرضا بكونه زوج، والزوج لا يطلق إلا على ما يطلق على الوكيل أنه زوج، ولا يطلق على النائب أنه زوج، لا يطلق الزوج إلا على من هو كان العقد له، وأما الوكيل الذي يجري المعاوضة لا يقال عنه زوج. وظاهر زوجتك نفسي أن أني أزوجك أنت، وأنت لا يطلق عليك زوجون، لأن الزوج إنما قصد أن يكون لمن؟ لوكيل، للموكل، والوكيل لا يقال عنه زوج. إذن هذه النقطة شنو؟ لفظية، أن عنوان المشتري يصدق على المباشر وعلى المالك، على الوكيل وعلى المالك، أما عنوان الزوج لا يطلق على المباشر وعلى الوكيل. ولهذا في باب النكاح لو قال زوجتك نفسي وقبل عن الغير لا يصح ذلك، بخلاف باب البيع فإنه يصح. واضح كلام التستري؟ هذا دعوة التستري. شوف عبارته، وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه اللي هو الإجارة وبين النكاح، النكاح يعتبر التعيين وفي البيع ما يعتبر التعيين، إن الزوجين في النكاح، هي النكاح علقى بين الزوج والزوجة، كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما، باختلاف الزوج والزوجة، فلا بد من التعيين، كل منهما يعين الآخر، وتوارد الإيجاب والقبول على أمر واحد. ولأن معنا قوله، هذه إشارة إلى الوجه ناظر للتفاوت بين لفظ المشتري ولفظ الزوج في مقام الإثبات. ولأن معنى قوله بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك وهو الموكل، وعلى المباشر وهو الوكيل. ومعنى قول المرأة زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجا، والزوج لا يطلق على هذه نكتتان ذكرهما المحقق التستري لاعتبار التعيين في من؟ في باب النكاح دون باب البيع. يا شيخنا الأعظم، هل كلامه تام أو لا؟ قال كلا الوجهين غير تامين. ليش تنقل واحد يقول له غير تامين؟ خلاص لا تنقله لأنه غير تام. كان عندنا طالب الأستاذ من يقول شيء يكتب هو، قال وهذا غير صحيح، محي كامل. قال هذا غير، ليش اكتبه انه هذا غير صحيح؟ فهو يسوي الكمبيوتر هام ديليت ديليت، اخر الدرس وش كتبت؟ قال ما كتبت شيء لان كله ديليت. اخر السنه وش كتب؟ كتبت انا ما في شيء، كله ما تقرير الدرس صفر، ماكو شيء لان كله فيه اشكالات، ما في شيء تام، ما تم شيء في الدرس. قال التحقيق المصنف الإشكال أشكل عليه، إذا أكو شيء صح الأستاذ يشكل عليه، وش بقى بعد؟ ليش إحنا نحفظ أشياء يرى عليها إشكالات؟ خش ما عندنا وقت نحفظ أشياء، خلنا نحفظ الأشياء اللي ما عليها إشكالات، مو نحفظ الأشياء اللي عليها إشكالات. هذا الشيخ يقول نقل إلينا هذا وخلانا نشرح المطلب ربع ساعة وحين باي يشكل عليه بعد. أما الوجه الأول فيقول غاية، ركز في إشكالات الشيخ العظام، غاية ما يقتضيه الإشكال الوجه الأول اعتبار تعيين المالك، اعتبار تعيين الشخصين في باب النكاح، ولا ينفي اعتبار التعيين في باب البيع. فهذا وجه لاعتبار التعيين في باب البيع، وليس وجه لنفي التعيين في باب البيع. وأنت دعواك تنحل إلى دعوين، دعوة إيجابية ودعوة سلبية. الدعوة الإيجابية اعتبار التعيين في باب النكاح، والدعوة السلبية عدم اعتبار التعيين في أي باب؟ في باب البيع. وأنت أثبتت الدعوة الأولى ولم تثبت الدعوة الثانية، فإذا دليلك قاصر عن إثبات تمام المدعى، وإنما يثبت جزء المدعى. ولكن يمكن الدفاع عن المحقق التستري أن هنا مقدمة واضحة مطوية، يقول إنما يعتبر التعيين لما هو ركن المعاملة. هذه قاعدة فارغة عنها، إنما ركز على الصغرى، ما هو ركن المعاملة في باب البيع، وما هو ركن المعاملة في باب النكاح، وهو فارغ أن العقود عناوين قصدية كما قلنا في بعض الدروس، فلا بد من اعتبار قصدي مقوم العقد، ومقوم العقد في باب النكاح هما الزوجان، وأما مقوم البيع ليس هما المال البائع والمشتري بل العوضين. إذن المحقق التستري واضح أنه فارغ عن أن ما يلزم تعيينه في موارد الإيجاب والقبول هما ركنا العقد، فلا يصح أن يقال أن كلامك أخص من المدعى، لا، كلامه يتم المدعى. ولهذا قال نسبة الزوجين هما نسبتهما كنسبة العوضين، هناك ركناء المعاملة وهنا ركناء المعاملة. إذن الإشكال الأول يرد أو لا يرد؟ لا يرد. ولهذا قال ويرد على الوجه الأول من وجهي الفرق أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصح وجها لوجوب التعيين في النكاح لا لعدم وجوبه في البيع. وبينا أنه يمكن الدفاع عن المحقق التستر. الإشكال الثاني يقول سلمنا بما تقولون، ولكن غاية ما يقتضي هذا التوجيه تصحيح بل اعتبار التعيين في باب النكاح، مع أن المدعى في كلمات الفقهاء اعتبار التعيين أيضا في غير باب النكاح، كما في باب الوصية التمليكية، كما في باب الهبة، كما في باب شنو بعد الوقف. فحينئذ ما هي النكتة التي تقتضي التعيين في أخوات النكاح؟ والنكتة التي ذكرتموها دقق معي لا تأتي في هذه العناوين الأخرى. ما هي نكتتكم؟ ركن العقد. ركن العقد في باب النكاح صحيح الزوجين، ولكن حقيقة وماهية الوقت ما تتوقف في حقيقته على الموقوف عليه، بل ذهب بعضهم إلى عدم الحاجة إلى قبول الموقوف عليه أصلا. حقيقة هذه العناوين الأخرى سنخ ماهية عرفية لم يؤخذ فيها القابل كركن في المعاوضة. ما هي حقيقة الهبة؟ أول البيع ذاكر تمليك مجاني، إذا ما مأخوذ في حقيقة شنو؟ القابل. فلماذا اعتبروا تعيين القابل مع أن القابل ما مأخوذ في حقيقة ماهية الهبة؟ ما هو الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفع، ما متقوم حقيقته بوجود قابل، بل ذكروا ما نحتاج إلى قابل في باب الوقف أصلا. واضح شيخنا؟ فإذا هذه النقطة التي في الوصية التمليكية، الوصية التمليكية تمليك فعلي لتمليك فعلي، والملكية استقبالية كما في الواجب المعلق، وما أخذ في حقيقة التمليك الوجود قابل. مثل البيع، البيع تمليك عين بعوض، هذا تمليك للعين لشخص، ما مأخذ في ماهية هذه العناوين كركن للماهية هو القابل. مع إذن هذا التعليل الذي ذكرتموه قاصر عن إثبات تمام المدعى، فلا تتشدقون إلى أن بركني معاملة، ركني المعاملة يحل لكم المشكلة في باب النكاح، ما يحل لك المشكلة في أخوات النكاح. ملتفتين الإشكال إن شاء الله. قال مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وأخواته، أخوات الوقف الهبة والوصية والوكالة، حيث ذكرنا النكاح والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية، كالنكاح في عدم صحة قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضول، فلا بد من وجه مطرد في الكون. جيب لنا وجه كامل شامل غير مانع غير جامع للصوار. هذا أي وجه؟ إذن الوجه الثاني، كل ما نجيب كلام ما تقبله من التستري، مسكين التستري كل ما يجيب تحقيقات ما يقبلها الشيخ الأعظم. إنزين الوجه الثاني، قال والوجه والثاني أضعف من الأول. بعتك، هل سمعت يا سيد ضياء لحد الآن أن معنى بعتك رضيت بأن تكون مشتريا؟ هاي بوين هذا في العرف في اللغة؟ ليس معنى بعتك رضيت بأن تكون مشتريا، معنى بعتك ملكتك العين بالعوض، مو رضيت بأن تكون مشتري وبعدين تقول قال هذا مشتري والمشتري جامع يصدق على الوكيل والموكل يقصد على يصدق على المالك والوكيل تفسيرك لي بعتك برضيت أن تكون مشتريا لا يساعده لا اللغة ولا العرف. فإذا الوجه الثاني أيضا أضعف من الأول. قال وعلى الوجه الثاني، وش قال الوجه الثاني؟ معنى قوله بعتك رضاه بكونه مشتريا، والمشتري يطلق على المالك والوكيل. إن معنى بعتك مو رضيت بأنك تكون مشتريا في لغة العرب كما نص عليه فخر المحققين وغيره، مر علينا هذا في أول كتاب البيع. معنى بعتك هو ملكتك بعوض، ومعناه جعل المخاطب مالكا، ملكتك يعني أنت مالك. فيأتي إذا كانت تتشدق بالأشياء اللفظية، إذا كان نكتتك الأشياء اللفظية المالك، لا يصح أن يكون المخاطب مالك. المالك من هو المفروض؟ مالك الثمن، ومالك الثمن هو الموكل لل. فلا يقال للوكيل المتصدي للمعاملة أنه ما مالكون. واضح. قال ومن المعلوم أن المالك لا يصدق على الولي والوكيل والفضول. إذن الوجهين اللذين ذكرهما التستري شنو شيخنا؟ غير تام. إذن شيخنا العض أخاف تبطل، أنت اللي قلت لنا ما يعتبر التعيين في باب البيع. شوف قاعد تشكل على قاعد تشكل وتريد أن تصل إلى اعتبار يقول لا أنا أقبل بكلام التستري في دعوى دون أدلته. الدعوى صحيحة أنه في باب النكاح يعتبر التعيين، ولكن في باب البيع لا يعتبر التعيين، ولكن لا لما ذكره هو بل لما ذكرناه نحن من نكتة السيرة العقلائية بالتحليل الذي شرحناه. فالأولى الآن بيرجع لكلامه، فالأولى في الفرق ما ذكرناه من أن الغالب، الغالب من وين؟ ببركة القرينة العامة التي شرحناها. نعم قد يتخلف واحد يقول لا أنا أريد أن أملكك أنت أنت أنت، لو هذا أبو ولدك أنا ولك ما أريد أصلا ما أملك ولدك. خب هذه شيء خاصة. يقول أنا عندما أقول بعتك لأن أنا هذه العين غالية علي ما أريد أبيعها، بس لأنك أنت المشتري أنا أقبلت أن تكون لك. أما لو كان البيع لولدك أو لجارك أنا ما أقبل التمليك. نعم هذه قصد الخصوصية، هذه الأدلة خصوصية، هذا لكن هذا خارج عن الغالب. الغالب أنه لا تلحد خصوصية من هو المالك للثمن ومن هو المالك للمثمن. قال فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإيجار هو قصد المخاطب لا من حيث هو بل من حيث أنه مالك للثمن مالك للمثمن، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير. ولا ينافي ذلك عدم سماح شيء، ولا ينافي بخلاف النكاح وما أشبهه، فإن الغالب قصد المتكلم للمخاطب من حيث أنه ركن للعقد، بل ربما ما لنا علاقة بعده. الآن في الكلام يجر الكلام طرح مطلبين، جاب جملتين أو جملتين معترضتين، استنى يقول جملة معترضة. الجملة الأولى أنتم قلتم أن هناك الغالب في باب البيع عدم قصد المخاطب من حيث هو، بل يقصد الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا أو وليا. على هذا تتولد فرع في الفقه، فروع فرع فقهي. لو قال بعتك العين فقال قبلت، فبعد يومين طرق البائع باب المشتري، حزة الغداء يطرقون الباب دائما أو حزة النوم، واضح. طرق حزة الصلاة، إذا عامل حزة الصلاة دائما لازم إذا عامل لازم حزة الصلاة، ما يجي قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، هي الصلاة يجي. وإذا واحد يريدك حزة الغداء، زين قال الغداء أنا وين أقومني أنا؟ يقول زاحمناكم على الغداء، وأنا تدير الغداء جاي. خلنا قلت لي تفضل تفضل بعد. أستاذني يقول ما أقول لك تفضل لأنه الكذب يصير. عند الكذب في الإنشائيات عند الكذب يقول أنا ما، يقول لو تفضل تأكل أكل كامل بعد. ما تفضل تفضل، ما في مجاملات. هذا لا ضرر ولا ضرار. إذا تتذاكر صار ضرر عليك، أنت ما تتغدى زين وهم ضرر علينا، هم إحنا ما نتغدى. المهم هذا البائع طرق باب من؟ مشتري. قال ارجع العين. قال شلون ارجع العين؟ نجزت المعاملة. قال إنما أنا قصدت البيع عن الغير، وذاك الغير ما أجاز المعاملة، أنا فضولي وما أجاز الغير المعاملة، فيريد الآن أن أرجعها إليه. هذا الفضولية من أي طرف؟ ادعى الفضولية من طرف البائع، وهم عندنا فضولية من طرف المشتري. قال بعتك. قال قبلت. بعد ذلك بالعكس المشتري طرق باب شنو؟ البائع شاف هذه السيارة مو زينة، هذا العين مو خوش، ما دخلت زوجتها ما قبلت بها، زوجتها قلت جايب لنا هذا العين، هذه شنو جايب لنا في البيت؟ تورط مسكي، فراح طرق باب البائع فقال له أنا عندما أنشأت القبول لم أنشأه بالأصالة، وإنما أنشأته بالوكالة عن زوجتي، وزوجتي ما أمضت المعاملة، رجع لي العين. فما قصد المشتري شنو المسكين تورط بين البائع وبين زوجه، فما قصد يقول أنا ما قصدت الأصالة إنما قصدت النيابة أو الوكالة، والموكل لم يجوز. هل يقبل دعواه أو ما يقبل دعواه في مقام التداعي؟ هل يقبل؟ قد يقال يقبل، لأن الإجابة والقبول في باب البيع يراد منه الأعم من الأصالة والوكالة. يقول الشيخ الأعظم ما يقبل في باب الدعاوى، هذا الأصل يعمل به ما لم تقم قرينة على الخلاف. يا شيخ هاشم هذا الأصل الذي منشأه الغلبة يعمل به ما لم يقم تصريح بالخلاف، فإذا جاء وصرح بالخلاف وقال أنني لم أقصد فلا فيقدم قوله ولا يراعى قول من؟ البائع بأن المشتري قال قبلت وهو يقصد عن نفسه. ليش؟ لماذا؟ لوجهين، إما لما ذكرنا الآن أن هذه الأصول العقلائية لا يعمل بها مع وجود التصريحات بالخلاف، أو لا، أو أن في باب الدعاوى عندنا منكر وعندنا مدعي. من هو المنكر؟ هل المنكر من كان خلاف كلامه على طبق الأصل أو على طبق الظاهر؟ ركز معي. والمدعي من كان كلامه على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر. إذا قلنا أن المدار في التحديد على الأصل، فنحن نشك هل المشتري قصد الأصالة أو ما قصد الأصالة. الأصل أنه لم يقصد الأصل، يقول أنا ما قصدت الأصالة، فالأصل معه ما معه؟ الأصل معه. إذن الأصل مع المشتري الذي قل أنا ما قصدت بالقبول الأصالة، ما قصدت أنني أصل، فيكون الأصل معه وهو أصل عدم قصد الأصالة، ويكون بهذا اللحاظ الطرف الآخر مدعي لأنه يدعي شيء خلاف الأصل. وإن قلنا لا، المدار على الظاهر، المنكر من كان كلامه موافقا للظاهر، والظاهر يكون مع البائع. وأما دعوى المشتري أنني قبلت عن الغير فهذا خلاف الظاهر. إذن المدار على مخالفة الظاهر أو مخالفة الأصل، واضح؟ فهنا في نكتتين في البحث، وقد أشار إلى ذلك أن كلا النكتتين محل تأمل. ولهذا شو عبارته؟ ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل. بينا فتأمل. لا قد يقال ينافي، كيف ما ينافي؟ هذا هناك منافات، ما دام تقولون أنه يمكن للشخص أن يكون أصيلا ويمكن أن فكلامه موافق للظاهر، إذن المشتري كلامه موافق للظاهر، ومن كان كلامه موافق للظاهر هو المنكر، وليس المدار في المنكر على من خالف كلامه الأصل، بل المدار في المنكر على من خالف المنكر من وافق كلامه الظاهر. المدار في تحديد المنكر والمدعي على الظهور لا على الأصل. حتى الأول العقلاء يعملون بالأصل ما لم يقم خلاف، لا بالعكس، يعملون بالأصل فلا يقبلون دعوى الآخر بالخلاف. والأصل ما هو؟ أن يكون القبول أعم من كونك أصيلا أو كونك كذا. فلو ادعى أنه ليس بأصيل هذا لا يقبل كلام من كان كلامه مخالف للأصل العقلائي، لا يقبل كلامه لا في باب الدعاوى ولا في غير باب الدعاوى. خش. قال بخلاف النكاح، انتهينا من الجملة الأولى. قال بخلاف النكاح فإن الغالب قصد المتكلم المخاطب من حيث أنه ركن للعاقل. ليش قال الغالب؟ لو فرضنا أنه الآن قالت المرأة زوجتك نفسي وتقصد أن الزواج من باب النيابة عن أمها، فهل يصح النكاح؟ قامت قرينة قلت ترى بقول زوجتك لا من حيث أنني زوجة أصل بالوكالة بالنيابة، وكالة عن أمي، وكالة عن أختي، فقال زوجتك، هل يصح النكاح؟ لو ما يصح، يقول الشيخ قد يشكل في صحة النكاح، لأنه يشترط في إنشاء العقد أن يكون العقد له الصلاحية عرفا لإبراز القصد، والتعبير بزوجتك نفسي أو زوجتك ظاهر في أنه مبرز لتزويج النفس لا مبرز لتزويج الغير. فقد يقال اللفظ لا صلاحية له لتزويج الغير، وأن يقال زوجتك بمقدار 100 دينار فاللفظ ليست له الصلاحية العرفية لإبراز إنشاء تزويج الغير، وبناء على هذا قد يقال النكاح باطل. ولهذا قال بل ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، كما لو قال وكيل الزوجة وقال زوجتك مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج، وكذا قوله وقفت عليك وأوصيت لك ووكلتك. ولعل الوجه في الإشكال عدم تعارف صدق هذه الزوج الموقوف عليه الموصى به على الوكيل، إنما يصدق على من؟ على الأصيل. فلا يقال للوكيل الزوج ولا الموقوف عليه ولا الموصى له ولا الوكيل، بخلاف البائع والمستأجر فيقال عنه شنه؟ بائع. فتأمل حتى لا يتوهم رجوعه إلى ما ذكرنا سابقا واعترضنا عليه. يقول تأمل فيما قلنا حتى لا تتوهم أن الذي ذكرته الآن يتنافى مع ما ذكرته في الرد على الوجه الثاني للتستري، لأن الوجه الثاني للتستري قال أن معنى بعتك رضيت بكونك مشتريا وناقشناه. يقول ذاك الذي ذكر التستري غير اللي نحن نذكره. التستري فسر بعتك بمعنى رضيت بأن تكون مشتريا، وقلنا هذا غير صحيح. وأما ما ندعي الآن أن عنوان البائع عنوان المشتري يصدق على الأصيل وعلى الوكيل، وفرق بين البحثين. فتأمل حتى لا يتوهم ما ذكرناه رجوعه إلى ما ذكرناه سابقا في الوجه الثاني واعترضنا عليه. واضح إن شاء الله المطلب؟ تم الكلام، رفع المقام، يأتي البحث في المسألة الثانية وهي الاختيار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.